نقرأ بنعمة الله من رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الثاني. نقرأ من أول الأصحاح: فاطرحوا كل خبث وكل مكر والرياء والحسد وكل مذمة، وكأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنموا به، إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. ذلك يتضمن أيضا في الكتاب: هأنذا أضع في صهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخزى. فلكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، وأما للذين لا يطيعون فالحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية وحجر صدمة وصخرة عفرة. الذين يعثرون غير طائعين للكلمة، الأمر الذي جعل له. وما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي، أمة مقدسة، شعب اقتناء، لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب. الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله. إن كنتم غير مرحومين، وأما الآن فمرحومون. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة. يا بانا وسيدنا، إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك، فافتح آذاننا وأذهاننا وقلوبنا وإراداتنا لكي نسمع كلمة الحياة من عندك ولكي نخضع لها. وأخفي عبدك تماما يا سيد، وأعطه وأعطنا جميعا رسالة من عندك. نسأل هذا يا سيدنا في اسمك، آمين. نحن كما تذكرون نتأمل في بعض التشبيهات والصور التي شبه بها المسيحيون في كلمة الله، لكي نتعرف عن من هو المسيحي. وتأملنا في مرتين سابقتين عن أن المسيحي هو حمل وأنه ابن. واليوم أود أن أتأمل معكم في صورة ثالثة جديدة يرسمها لنا الوحي عن المسيحي: أن المسيحي حجر. ربما لا تحمل هذه الصورة لنا في أول وهلة نراها أو نسمع عنها، لا تحمل لنا معاني جميلة عن المسيحي، لكنها في الواقع تفعل ذلك. وهذه الصورة نراها مرة واحدة في كلمة الله، بقية الصور معظمها تتكرر غير مرة عن المسيحي: أنه ابن، أنه حمل، أنه بندي. هذه الصور تتكرر كثيرا في كلمة الله، لكن هذه الصورة يذكرها لنا بطرس الرسول بوحي روح الله في رسالته الأولى، فيقول في الأصحاح الثاني ابتداء من العدد الرابع أو الثالث: إن كنتم قد ذقتم أن الرب صالح، الذي إذ تأتون إليه حجرا حيا مرفوضا من الناس ولكن مختار من الله كريم، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. أنتم حجارة حية، أنتم حجارة، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا كهنوتا مقدسا لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. ويتدرج معنا بطرس في هذه الآيات في صور متعددة للمسيحي، فيقول: أنتم حجارة حية، منها يبنى هيكل، يبنى بيت روحي. وأنتم هذا البيت الروحي، أنتم هو الهيكل. وهذا البيت الروحي، هذا الهيكل، يقدم فيه الكهنة ذبائح، وأنتم هؤلاء الكهنة، فأنتم كهنوت ملوكي، وهؤلاء الكهنة يقدمون ذبائح مقبولة عند الله، وأنتم هذه الذبائح. إذ يقول الوحي في الرسالة إلى روميا الأصحاح 12: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. فأنتم حجارة يبنى منها هيكل، أنتم هذا الهيكل، فيه كهنة، أنتم هؤلاء الكهنة، والكهنة يقدمون ذبائح، أنتم هذه الذبائح. دعوني أتأمل معكم في المعاني التي يمكن أن نستخلصها من هذه الصورة للمسيحي، أن المسيحي هو حجر، وأكتفي بهذه الصورة ولا أنتقل إلى ما بعدها. فأقول أولا إن هذه الصورة تعلن عن التغيير في الطبيعة. من بين جميع الرسل اختار روح الله بطرس بالذات لكي يرسم لنا هذه الصورة عن المسيحي، أنه حجر. ويخيل إلي أن بطرس وهو يكتب هذه الكلمات بوحي روح الله كان يتذكر اللقاء الأول له مع الرب له المجد، حين رآه الرب قال له: أنت سمعان ابن يونا، أنت تدعى صفا، الذي تفسيره بطرس أي صخر، أي حجر صلب، أي أرض صلبة. بطرس تذكر هذه الحقيقة، أنه في أول مرة رأى فيها الرب والتقى فيه معه قال له الرب: أنت سمعان ابن يونا. سمعان، أنت سمعان الضعيف، أنت سمعان المتقلقل، أنت سمعان الذي لا رأي ثابت له، أنت هذه حالك، ضعيف مهزوز، أنت ستدعى صفا، ستصير صخرا، ستصير حجرا صلبا قويا. وبطرس إذ اختبر هذه الحقيقة وهذا الاختبار وهذا التغيير، يقول لكل مسيحي إن بداية حياتك المسيحية هي هذا التغيير الذي ينقلك من سمعان إلى صخر، الذي ينقلك من شخص ضعيف مهزوز خاطئ إلى إنسان جديد. فصورة الصخر، صورة الحجر، تعلن لنا أول ما تعلن التغيير في الطبيعة، أعطاه اسما جديدا، بطرس صخر، أعطاه مع الاسم الجديد طبيعة جديدة، اتجاهات جديدة، أبعادا جديدة في الحياة. وقد تكرر هذا غير مرة في كلمة الله. نحن نقرأ مثلا في سفر التكوين في الأصحاح 17 والعدد 5: بعد أن التقى أبرام بالرب وأعلن له الرب عن ذبيحته وعن خلاصه، قال له: فلا يدعى اسمك بعد أبرام، بل يكون اسمك إبراهيم، لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم. لا يدعى اسمك بعد أبرام بل إبراهيم، لا يدعى اسمك بعد سمعان بل صخر، لا يدعى اسمك بعد أبرام بل إبراهيم. فرق بين الاسمين هو حرف الهاء، إبراهيم. الهيم الهاء. والحرف الهاء هو حرف مركزي في لفظ الجلالة في اسم الله إلهيم يهوى. حرف الهاء هو حرف مركزي في اسم الله. فكأني بالله يقول لأبرام: سأغير اسمك، سأدخل في اسمك حرفا من اسمي أنا، فتصير إبراهيم أبا لجمهور من الأمم. والله حين نلتقي معه أيها الأحباء ليس فقط يدخل في أسمائنا حرفا من اسمه، لكنه يدخل فينا في طبيعتنا روحه فيجعلنا خليقة جديدة. يعقوب كان رجلا ذكيا ماكرا، لكنه كان يعتمد على مكره وذكائه وحكمته ودهائه، فكان يعيش في خوف وقلق، خائفا من أخيه، مهزوزا ضعيفا، لأنه يعتمد على ذاته. تصارع مرة مع الرب وصرعه الرب في سفر التكوين في الأصحاح 32 وفي العدد 28، بعد أن خلع الرب حق فخذه قال له: لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. أنت يا يعقوب كنت تعتمد على ذاتك، على مكرك، على دهائك، لذلك لم تكن ناجحا، كنت مهزوزا، كنت خائفا من أخيك. اليوم أنا خلعت حق فخذك، فلم تعد تستطيع أن تعتمد على ذاتك، أنت صرت أعرجا، لا تستطيع أن تسير وحدك، تحتاج إلى دعامة مني. أجعلك أمير الله إسرائيل، أي الذي يأتمر بأمر الله، لا يأتمر بأمر نفسه لكن يأتمر بأمر الله. فحول يعقوب إلى إسرائيل، أعطاه اسما جديدا، أعطاه طبيعة جديدة، فتحول يعقوب هذا الذي كان يخاف من الناس ومن أخيه. نقرأ عنه في نهاية لقائه في سفر التكوين، في نهاية هذا السفر يلتقي مع فرعون، أعظم ملوك الأرض في ذلك الوقت، وهو شيخ. ويقول الكتاب: فبارك يعقوب فرعون. يعقوب الشيخ يبارك أعظم ملوك الأرض في ذلك الوقت، لأنه تحول من يعقوب إلى إسرائيل. هذا الحجر يعلن لنا إذن تغييرا في الطبيعة، ولعله حين يقول: كونوا أنتم حجارة حية، كلمة حية تنقل لنا هذا المعنى، معنى التغيير، معنى الحياة الجديدة، لأنه كما نقرأ يوحنا 5:24 قال الرب: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة، صار حجرا حيا، أخذ حياة جديدة وطبيعة جديدة. أقول أيضا إن هذه الصورة ليس فقط تعلن عن تغيير الطبيعة، لكنها تطالب بالمشاركة، بالمشاركة لبناء هذا الهيكل. يقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، لكي تبني الحجارة بيتا. لا يمكن أن يبنى البيت والحجارة متفرقة مبعثرة تبعد بعضها عن بعض، لا بد أن تتحد معا، ولا بد أن تتحد مع حجر الزاوية لكي تعلن وتبني هيكلا للرب. فهذه الصورة أنتم حجر تطالبنا بالمشاركة بعضنا مع بعض لنكون وحدة واحدة نبني هيكلا للرب. وهذه حقيقة تغيب عن أذهاننا وعن حياتنا كثيرا كمسيحيين. فنحن نتصارع، نتشاحن، نحن نظن أن نجاح طائفة هو هزيمة لنا، ونحن لا ندري أن نجاح أي عضو في جسد هو مجد لهذا الجسد، وأن أي ضعف في عضو من الجسد هو ضعف للجسد كله. لكننا نتصارع ونتشاحن. جاء مرة خادم جديد لجمهور فسأله أتباعه قائلين: ما رأيك في الخادم الذي سبقك هنا؟ ماذا تقول عنه؟ قال: لم يولد بين النساء من هو أعظم منه، هو أعظم المولودين من النساء. قالوا له: وماذا تقول في من سيخدمون بعدك؟ قال: لن يخدم بعدي واحد، سيخدم بعدي 11 صيادا بسيطا، لكنهم سيعملون ما عملته وسيعملون أعظم مما عملت. تعلمون من هو هذا؟ والرب يسوع. قال عن يوحنا المعمدان الذي لا يساوي شيئا أبدا بالمقارنة معه، والذي اعترف هو ذاته وقال: لست مستحقا أن أحل سيور حذائه. قال الرب عنه إنه أعظم المولودين من النساء. وقال عن شرذمة من الصيادين البسطاء الضعفاء الذين سقطوا كثيرا، قال عنهم: سيعملون ما عملت وأعظم مما عملت. ونحن أيها الأحباء حين نسأل عن إخوة لنا، عن خدام معنا، كثيرا ما نشوه صورتهم وكثيرا ما ننقص من قدرهم. إن كنا حجارة تبني هيكلا، فلا بد أن تتحد هذه الحجارة معا. إن وجدت حجارة مبعثرة مهما كثر عددها فإنها لا يمكن أن تبني هيكلا، لا بد أن تتحد. هذه الآية أيضا ترينا حقيقة. يقول: إذ تأتون إليه تبنون هيكلا. معنى هذا أننا لكي ندخل الكنيسة ينبغي أولا أن نأتي إلى المسيح. أحيانا يظن الناس العكس، يظنون أنهم لكي يأتوا إلى المسيح ينبغي أن يدخلوا الكنيسة، لكن الواقع أنه لكي ندخل الكنيسة ينبغي أن نأتي أولا إلى المسيح. وهذا هو المعنى الذي نقرأه في سفر الأعمال في الأصحاح الثاني والعدد 47. يقول: وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. نأتي إلى المسيح فنخلص فنصير كنيسة، لا أننا ننضم إلى كنيسة لكي نخلص ونعرف المسيح. هذه الصورة إذن تطالب بالمشاركة، تعلن تغيير الطبيعة، تطالب بالمشاركة، ثم هي تظهر المماثلة. يقول: إذ تأتون إليه حجرا حيا. الرب يسوع حجر حي. كونوا أنتم أيضا مبنيين حجارة حية، أي هو حجر حي وأنتم حجر حي. هذه هي المماثلة بينكم وبينه. أحبائي، إن الرب الذي قال إنه نور العالم قال أيضا أنتم نور العالم، ونحن فيه نتمتع بما له. في رسالتي إلى كولوسي في آخر الأصحاح الثاني وبداية الأصحاح الثالث نجد مماثلة شديدة. يقول مثلا في كولوسي 2:20: إذن إن كنتم قد متتم مع المسيح عن أركان العالم فلماذا كأنكم عائشون في العالم؟ إذن نحن، هو مات ونحن متنا. ثم يقول في كولوسي 3:1: فإن كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق، هو قام ونحن قمنا. ثم في كولوسي 3:4 يقول: متى أظهر المسيح حياتنا تظهرون أنتم أيضا معه في المجد. هو سيأتي في المجد وأنتم ستأتون أيضا معه في المجد. مماثلة، هو نور ونحن نور، هو حجر حي ونحن أحجار حية، هو مات ونحن متنا، هو قام ونحن قمنا، هو سيأتي في المجد ونحن سنأتي معه، هو جالس الآن في السماوات وقد أجلسنا معه ومعا في السماوات لأننا فيه. أرأيتم أيها الأحباء إلى هذه الصورة الجميلة، إلى عظمة ما أوصلنا إليه الرب أننا صرنا مماثلين له. ولكن السؤال: هل هذه حقيقة؟ هل يرى الناس فينا هذه المماثلة بيننا وبين الرب؟ في بلاد تعتبر المسيحية تهمة، تصور معي أنك قد قبض عليك واتهمت بأنك مسيحي وأخذت للمحاكمة ووقفت أمام القاضي، والقاضي استدعى شهودا ليشهدوا معك أو ضدك، استدعى زوجتك أو زوجك، استدعى أولادك، استدعى رئيسك في العمل، استدعى مرؤوسيك في العمل، استدعى زملائك، استدعى أعضاء النادي الذي تذهب إليه، استدعى أعضاء الكنيسة التي تذهب إليها، استدعى راعي الكنيسة الذي تذهب إليه، استدعى هؤلاء الشهود جميعا. ترى هل تثبت عليك التهمة أنك مسيحي، أم أن هؤلاء الشهود سينكرون هذه التهمة عنك؟ هل يرى الناس فيك يسوع؟ هل نحن نظهر هذه المماثلة بيننا وبين الرب؟ لكي تتم هذه المماثلة آتي إلى أمر ثالث تحدثنا عنه هذه الصورة، أن هذا الحجر يتحدث عن الثبات ويتحدث عن الارتباط بحجر الزاوية. الحجر صخر، قوة، صلب، لا يهتز، لكن هذا الحجر في ثباته لابد أن يكون متحدا مع حجر الزاوية. كتاب الحياة يترجم هذه الآية بالقول: اتحدوا معه حجارا حية، لكي نكون ثابتين، لكي نكون غير متقلقلين، لا نهتز أمام تعاليم باطلة كاذبة. ينبغي أن نتحد مع هذا الحجر الحي، حجر الزاوية، وأن نصير فيه واحدا. أقول أيضا إن هذه الصورة تعلن لنا أننا نبني مسكنا للرب، هيكلا، نبني هيكلا. يقول: كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية بيتا روحيا. نبني هيكلا ونحن هذا الهيكل. رأيتم أيها الأحباء إلى هذه الحقيقة، أنتم هيكل الله. وهذا ما نقرأه في الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السادس والعدد التاسع عشر، يقول: أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم، الذي لكم من الله، وأنكم لستم لأنفسكم؟ أنتم هيكل وروح الله ساكن فيكم، أنتم مسكن الله. كان الرب يسكن في خيمة الاجتماع، ثم يسكن في هيكل سليمان، ثم اختار مجموعة افتداها واشتراها وجعلها مسكنا له، الكنيسة. نحن يسكن فينا الله. هل هذه حقيقة؟ هذه حقيقة خطيرة أيها الأحباء. أنت حين تسير أمام قصر يسكن فيه رئيس البلاد تحترم هذا المكان، فما بالك حين تسير إلى جوار مؤمن آخر، هذا المؤمن يسكن فيه لا ملك البلاد لكن ملك الملوك، يسكن فيه الله. في سفر الرؤيا في الأصحاح الحادي والعشرين يقول يوحنا: رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. هذه المدينة المقدسة هي الكنيسة. ثم يقول: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس. ولن هذه المدينة هي الكنيسة، بدليل أننا حين أخذ الملاك يوحنا إلى جبل عال قال له: هلم فأريك العروس امرأة الخروف، أي الكنيسة. وذهب بي بالروح إلى جبل عظيم عال وأراني المدينة أورشليم المقدسة نازلة من السماء. العروس هي هذه المدينة النازلة من السماء. ولما نزلت هذه المدينة من السماء يقول: سمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس. هذه المدينة، هذه الكنيسة هي مسكن الله. الناس هنا ليسوا هم الكنيسة. الكنيسة ليست، لا يسكن الله معها فقط، لكن يسكن الله فيها. هو ذا مسكن الله مع الناس، مع مؤمني العهد القديم. نحن لسنا هؤلاء الناس، نحن مسكن الله، والله يسكن فينا مع الناس، مع مؤمني العهد القديم. رأيتم أيها الأحباء إلى هذه الحقيقة؟ أنتم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم. اختار الله أن يسكن فيك وأن يظهر جلاله ومجده فيك. وكهيكل لله نحن كهنة نقدم كما يقول ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. ولن أطيل عليكم في هذه الذبائح، لكن أذكر بسرعة بعضها. في المزمور الحادي والخمسين والعدد السابع عشر يقول: ذبائح الله هي روح منكسرة، القلب المنكسر والمنسحق يا الله لا تحتقره. نقدم ذبيحة عن أنفسنا حين نخطئ، حين نسقط، تنكسر قلوبنا ونرفعها أمام الله. ثم هناك في فيليبي 4:18 يقول بولس: قد امتلأت إذ قبلت من أبافروديتوس الأشياء التي من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله. أن نقدم لغيرنا، أن نقدم لمن يحتاج ذبائح مقبولة عند الله. عبرانيين 13-15 يقول: فلنقدم به في كل حين ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفين باسمه، ذبيحة التسبيح. ثم في ذات الرسالة في العدد التالي يقول: لا تنسوا فعل الخير والتوزيع، لأنه بذبائح مثل هذه يسر الله. وفي رومية 12-1 يقول: قدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية. أقول أيضا وأخيرا إن هذه الصورة تنقل لنا أمرا مجيدا عظيما. ليس المسيحي حجرا فقط، وليس المسيحي حجرا حيا فقط، لكن المسيحي حجر كريم، حجر كريم نادر الأحجار الكريمة. في سفر الرؤيا كما قرأت الأصحاح 22، حين أخذ الملاك يوحنا إلى جبل عظيم عال وأراه المدينة العظيمة أورشليم المقدسة نازلة من السماء، أي أراه الكنيسة، يقول: لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. يصف الكنيسة، يصف المؤمن بأنه حجر، أكرم حجر، حجر يشب بلوري، له مجد الله. في ذات السفر في الأصحاح 5 من هذا السفر، سفر الرؤيا، رأى الجالس على العرش، يقول: وكان الجالس في المنظر، الجالس على العرش الرب، شبه حجر اليشب. الرب رآه كشبه حجر اليشب، ورأى الكنيسة كشبه حجر اليشب. لها لمعان الله، لها مجد الله، الكنيسة قد جعلها المسيح حجرا كريما. والتاجر الذي اكتشف كنزا في حقل، فذهب واشترى الحقل كله لكي يشتري هذا الكنز، هذا الحجر الكريم. والتاجر الذي باع كل شيء ليشتري لؤلؤة كثيرة الثمن، هي أنت، هي الكنيسة، أنتم حجر كريم. ولعل واحدا يقول لي: لا أرى نفسي حجرا كريما، أنا حجر قبيح، أنا حجر مشوه. أقول له: وأنا كذلك، في ذاتي، في نفسي، أنا حجر مرفوض، أنا حجر مشوه، أنا حجر قبيح المنظر، لكن في المسيح جعلنا أحجارا كريمة. شرعا نحن أحجار كريمة كحجر اليشب، وسنلمع حين نأتي مع المسيح، حين تنزل هذه الكنيسة، لها مجد الله ولمعانها شبه أكرم حجر كحجر يشب بلوري. في ذلك اليوم سنلمع هكذا، ونحن هنا على الأرض حتى نصل إلى ذلك المكان وهذه المكانة. هو يحملنا كحجر كريم على كتفيه وعلى صدره، كرئيس كهنتنا هناك في المجد، في ملابس رئيس الكهنة، كما نقرأ في سفر الخروج في الأصحاح 28 يقول: أسماء أصباط بني إسرائيل منقوشة على حجري جزع على كتفي رئيس الكهنة، وعلى قلبه، على صدرة القضاء على قلبه. رئيس الكهنة قديما كان يدخل مرة واحدة في السنة ويحمل أسماء بني إسرائيل على حجر كريم على كتفيه وعلى صدره. رئيس كهنتنا نحن هو الآن طول الوقت في الأقداس في المجد، يحملك، يحمل اسمك، يحملك كلؤلؤة كحجر كريم على كتفيه وعلى قلبه. حين تسقط هنا يقيمك، حين تضعف يقويك، حين تهتز يشددك ويبقيك، رغم أنك في ذاتك وأنا في ذاتي حجر مشوه، لكنه يبقينا في ذاته حجرا كريما إلى أن نلتقي معه وأن يظهر فينا وأن نظهر معه في المجد. أحبائي، هذه هي الصورة التي يرسمها لنا الرب للمسيحي، أنه حجر، حجر حي. لكن هذه الصورة تبدأ بلقائنا مع المسيح لنتحول من سمعان إلى صخر. فدعونا نذهب إليه، دعونا نعترف له بضعفنا وخطائنا وخطايانا، دعونا نأخذ منه حياة جديدة، إذ نضع ثقتنا لا في ذواتنا لكن فيه هو وفيما عمله على الصليب، إذ مات من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.